الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض بالحق وأنزل رسوله بالدين الصدق وجعل مسك ختامهم سيدنا محمدا بدر التمام المبعوث بشريعة الختام ومنهج القوام نبي المرحمة والملحمة من أقسم الله تبارك وتعالى بعمره تنويها بقدره وتنبيها على جليل أمره فقال جل وعلا لعمرك فأكرم بعمر كل أطواره أنوار تغشتها أسرار عمر جهاد وتضحية وجلاد وتزكية من أجل كشف الظلماء وإزالة الغماء وتنوير الأفئدة بالأنوار المشعدة هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فصل اللهم وسلم على صاحب هذا العمر العامر والنور الظاهر والسر الباهر صلاة وسلاما يرفعانه إلى مقام الوسيلة ويكونا لنا بفضلك يا مولانا من موجبات الشفاعة في يوم لا ينفع فيه مال ولا حيلة يا أكرم الأكرمين ويا خير الغافرين. وبعد، فيقول الإمام أبو عيسى سيدي محمد ابن عيسى بن ثورة بن موسى بن الضحاك السلمي البوغي الترمذي رحمه الله في كتابه الشمائل المحمدية باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم على حبس. حدثنا أحمد بن حجر قال أخبرنا إبراهيم بن إسماعيل إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذني أو كما قال اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى لا يوم الدين. نترك إن شاء الله السرد فتعيده إن شاء الله نسيناك. قبل الولوج إلى هذا الباب والتشرف بالنظر في شعر رسول الله وما وصف به في جانب مقداره وعمله هو فيه فرقا وسد إسدالا وإرسالا وترجيلا وصبغا للشيب وخضابا، إذ هذه الأبواب الأربعة سترة مرتبطة بموضوع واحد هو شعر رسول الله، باب شعره، باب ترجيله أو ترجله، باب شيبه، باب خضابه. نحاول إن شاء الله أن ننظر فيها معا، جمع للموضوع من جهة ومحاولة لتحرك إن شاء الله بسرعة باتجاه التراجم الأخرى. قلنا قبل الولوج والتناول لهذه الموضوعات أذكر بخصوص ترجمة الماضية في موضوع خاتم النبوءة على صاحبه أزكى السلام أزكى الصلاة وأزكى السلام أن حديثه كلها صحاح صحاح أو حسان، استثني منها حديث علي الذي سبق في الباب الأول، وكلها بثمانيتها أو سبعتها صحاح وحسان. واللافت فيها أن فيها صحابية لها رواية غريبة وهي رميثة، ليس لها إلا حديث هنا وحديث ذكر أنه في باب صلاة الضحى روته عن عائشة، ليس لها غير ذلك في كتب الحديث. ولأجل ذلك نقف عند حديثها المسمى بحديث سعد، وهذا الحديث مخرج في معظم كتب السنة وقد روي عن أزيد من عشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منقبة لصحابي عن صحابية غريبة غريبة، ولا يزاحمها في الاسم إلا رميتة أخرى في طبقة التابعين من طبقة الرابعة واسمها رميتة من في الحارث الأزدية، ورميتة ثالثة مجهولة المتفق المفترق، ولهم المتفقون مفترقوا مخطوه ورفضوه يتفقوا، هذا بهذا يميز بالنسب ويميز بالمكان وبالطبقة، وهذا الشيء يعرفه.
العلمي بالاصطلاح. حديث سعد الذي روته رمية في الشمائل تقول هي: كنت أقرب لك المعاني، كنت بحيث كان بإمكاني أن أرى خاتم رسول الله، يعني كنت قريبة جدا لتثبت أنها كانت تسمعه جيدا من الأسرار. لو شئت أن أراه لرأيته. كان يتحدث عن سعد، قال لسعد، أي قال في سعد يوم مات، مش قال له يعني كلمه، فليس لام التبليغ، لام بمعنى في موضوعه، قال كلاما له أي خاصا به. قال لسعد يوم مات: اهتز عرش الرحمن لموت سعد. وهذا الحديث رواه أزيد من عشر من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه المنقبة حين رأى البخاري رحمه الله أنها منقبة لا مزيد عليها، صدر بها في مناقب الأنصار، لأن سيدنا سعد هذا هو كبير الأوس، كبير الأنصار من الأوس، وسعد بن عبادة كبير الخزرج، وهذان السعدان هما كشبههما. حين أسلم سيق السعد إلى رحاب الإسلام، حتى قال فيهما أحد من العرب: فإن يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لا يخشى خلاف المخالف. إذا أسلم هذان انتهى الأمر. الإمام البخاري صدر كتاب مناقب الأنصار بباب مناقب سعد بن معاذ بن الأوس، وساق في هذا الحديث وقبله لكن ليس من رواية رميتة، من رواية البراء. وفيه قبله أنه أهدي له صلى الله عليه وسلم من أحد ملوك العرب تابعين لملوك الذين هم خارج الجزيرة أو المناذرة أو الغساسنة، وكيدر دومة بعث النبي صلى الله عليه وسلم بهدية يعني ممتلة في حرير، يعني من نوع الراق النفيس حرير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هؤلاء الهدايا على أساس أنها رسالة وصل. وذلك ترجم للبخاري في باب تهم المسلم في باب قبول الهدية وفي باب الهبة أيضا مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى الصحابة يلمسون هذا الحرير ويقول: ما ألينا؟ قال: مناديل سعد بن معاذ أليان من هذا الحرير. مناديل يعني تعرفون منديل أعزكم الله يستعملوا لي خاص أو لما دون ذلك. قال لهم: مناديل سعد يعني في الجنة، مناديله أليان من هذا. هذه لا تقريب فقط يشيد بسعد، هذا السعد الذي سعد به رحاب المدينة حين أسلم وبذل كل جهده في خدمة الإسلام وخدمة نبي الإسلام صلى الله عليه وعلى آله. يصاب في أكحله في غزوة الخندق، والأكحل تعرفونه عرق وريد دم، وين تعرفونها، وهذا الأكحل، وهذا من المقاتل عندهم، إذا أصيب الواحد فيه فالمتدارك نزف كلا. وقيل إنه هو هذا الذي في الظهر يسمى الإبهر أو الإبهر، والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أراه إلا قد حان أو جاء إبان قطع إبهاري. ويقال له في الساق في الفخذ عرق النسع، هذه موارد خطيرة، هذه مناطق إذا أصيبت هدت القوى. أصيب في أكحله في غزوة الخندق غزوة الحسن، وعولج عنه صلى الله عليه وسلم مرة ووضع له خيمة للتمريض عناية به في المسجد النبوي، وكان ينزف وبدأ يتماثل للشفاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأحزاب ولما ولما ينزل مغفرة جاءه الأمر من الله بأن يتحرك إلى بني قريظة، خانوا الله ورسوله وتحالفوا مع الأحزاب وبيتوا الغدر. المهم حصل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وترك سعدا بالتطبيب، فلما تمكن منهم صلى الله عليه وسلم وفتح له أراد أن يحكم فيهم، فرضوا بحكم سعد النزول عنده، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم سعدا إليه وكان في خيمة التمريض، فحمل إلي على حمار لابد من أن يحضر. ولماذا؟ لأنه نزل في شأنه كلام علي بأن الله قد حكمه فيهم فليحكم فيهم بما شاء. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة قوموا إلى سيدكم، وكان فعلا سيدهم كان سيد الأوس، قوموا إلى سيدكم إن سيزيد قوموا فأنزلوهم، هذه الزيادة ما فيها صح، قوموا إلى سيدكم. ومن ثم بوب عليه الإمام النووي رحمه الله في جواز قيامه لأهل الفضل، لم يكن اللي فيه النهي هو أن تقوم، وهذا قاعد ويكون فيه داعية للاستكبار وداعية لاستصغار الآخر القائم، لا تقفوا لي كما تقف الأعاجم، أشياء مقيدة في باب. وقد فرضها الإمام النووي برسالة سماها رسالة القيام لأهل الفضل، رسالة جمع فيها الأحاديث الواردة في الموضوع وردة، ومسألة علمية ما فيها يعني الحساسية، تبحث فقد توافق وقد تخالف وتبين مقاصد المسألة دون ما إزعاج أو انزعاج. أنزل عن العمار فقيل له لقد حكمت فيهم من الله فاحكم بهم، فقال أرى أن يقتل مقاتلهم وأن تسبى ذراري، وكان الأمر كذلك. رجع إلى خيمته وينظر إلى يدي فقال يا رب، هذا دورتني أيضا مش صحيح، إن كان بقي مع المشركين من حرب أو غزاة، إن كان سيبقى لنا معهم سرع فأخرني إلى هذه المكرمة، أخرني إليها، وإن كانت هذه نهاية ما بيننا وبينهم يعني من شر وكذا ففجرها. يقول الراوي فتفجرت ونزف رضي الله عنه ومات منه. وفعلا كان الدعاء متقبلا. ما جاء من بعدها لاحظوا صلح الحديبية مات منه، كان في حرب فتح مكة الذي حصلت لخيبر، قال الله تعالى وعجل لكم هذه ويسرها لكم، يعني لم يكن في منقش حروب الحروب التي كانت من قبل. ثم إن كان مع هؤلاء وهو يعني اليهود استنيم يربط شيء واحد وزوج مؤتاه وزوج تبوك العسرة، أنا مع هؤلاء هو يعني. وفعلا خيبر كانت نهاية وضع للحد الذي كان معه لكثرة ما تردد منه من غدر، وكان لابد أن يؤخذ هذا القرار، أمر لابد منه. سعد لما مات قال النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد. والرواية عندنا لما سقناها أجنبية حتى نقحم أنفسنا فيما ليس لنا يعني من شأن، ولكن أخشى أن تمر بها يكون تصور لمثل هذه المسائل مخالف لما ينبغي أن يكون. أهل العلم في قضية اهتزاز العرش وقفوا ماذا؟ ما المراد باهتزاز عرش الرحمن لموته؟ أولا صحيح أن هذه منقبة، وإن وقف بعض الصحابة منها لأنهم رووا اهتز العرش بدون إضافة إلى عرش الرحمن، وكان البراء يرى أن المراد بالعرش سرير الموت يعني النعش سرير ميت. وكان الإمام مالك سأله سائل هذا الحديث فكره أن يجيبه صد للدرائع الذي يعلمها، لا حتى لا يفهم الناس يهتز العرش وهم يرون ربما أجهل منهم أو تشبيها بين الله عليه بمعنى قاعد، فربما تخيلوا أن الله تحرك العرش به، كلها أمراض وليست عقائد. لكن ثبت أن البراء رجع عن هذا، وأن ابن عمر أيضا لما ذكر بين الحديث فيه نصه عرش الرحمن، وهو رواية البخاري، يهتز عرش الرحمن بهذه الإضافة التي لا تحتمل التأويل، عرفوا للرجل من قبضه. وجرى أهل العلم على تفسير ذلك على تأويلات ثلاثة. التأويل الأول أنه محمول على حقيقته وظاهره، وأن هذا العرش مسمى عرش لله تبارك وتعالى وخلق من خلقه محمول بقدرة الله وليس حاملا لله تعالى ربنا عن ذلك. العرش مخلوق كذا الكرسي، وهو عنه جل غني، كلاهما غني عنه. العرش مخلوق كذا الكرسي وربنا عنهما غني، قد حملا معا بمحض قدرته. فالمتصور أن هناك حملا من طرف العرش، أو أن هؤلاء الحمل يحملون ربنا، يحملون عرشا، وهو أعظم خلق من خلق الله، كأن الأكوان كلها مندرجة فيه كما جاء في بعض الأثر، للسماوات السبع وما فيهن ألقينا في بالنسبة للكرسي كحلقة ألقيت في فلات، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلات. تصوير لهذه العظمة عن هذا المخلوق المسمى عرش. قالوا هذا الكون يهتز، قالوا جعله الله علامة رسالة تصل إلى عالم الملائكة تقول مات جليل من بني آدم وصحب محمد صلى الله عليه وسلم. تعلمون قصة الملائكة وكيف أنهم كانوا يعترضون على خلافة الإنسان، أتجعل فيها من يفسد فيها؟ كان الرد الإلهي إني أعلم ما لا تعلمون، هذه رسالة أخرى. فجعل علامة تشعرهم بأن هؤلاء الذين كنتم قد رأيتم الذي رأيتم في استخلافهم اهتز العرش، قال اهتز طربا لا غضبا، ما في الأمر من غضب، اهتز طربا. ولو نظير في السيرة، في سيرة نبينا النبي صلى الله عليه وسلم حين صعد أحد، كان معه الصديق وكان معه الفاروق وكان معه عثمان رضي الله عنه، اهتز تحرك أحد. وفي أيضا قال العلم إنما تحرك طربا لوقوف هؤلاء الأكارم عليه، ومن أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم خلق الله. لذلك قال أحد مشايخنا وأحدون كذا حراء درك لما ارتقى عليهما تحرك، فسمع كلامه فسكنا، لولا الكلام لهما ما سكنا. ذلك تقدير الإله عز بأمره قد سكنا واهتز. قال أثبت أحد، ليش تحرك؟ فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. إذن هذا الاهتزاز من ثابت عرش الرحمن، ثابت في الوجود، اهتزازه علامة سوق للقاء روحه التي صاعدت ومحلها في عليين بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم. والله لمناديله أليانا، منازل أليا من هذا الحرير الذي بعث إليه هذه العام. ثانية أن يحمل على ما تحمل عليه أحيانا الكلام الذي يراد أن يوفق مع ما عليه القطعيات. المراد أهل العرش، يعني حملته وملائكته الطائفون به ونحو ذلك. وهذا معلوم أيضا تم القرآن، يقول تعالى فما بكت عليهم السماء أي أهلها، وما بكت عليهم الأرض أي أهلها. أو تحمل تهيئة على ظاهرها، على ما ورد أن المؤمن إذا مات بكى عليه موضعان، موضع سجوده من الأرض وموضع مصعد عمله من السماء. مفهوم ما بكت عليهم الظالمين والطغاة مقابل أنها تبكي على أهل الصلاح، واضح من مفهوم الآية. وهذا واحد، فيكون اهتز عرش الرحمن أي أهله، معنى المكلفون به الذين يحملون العرش ومن حوله. القرآن يخبرنا بأن له حملاء وله من يطوف به، الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. ولا عندي وقفة هنا، أنهم لا يعلمون من غيب الذات إلا ما أخبرهم الله به، يؤمنون، فلا يقال إيمان إلا بغيب، هم أيضا يؤمنون بصاحب الله ويستغفرون للذين آمنوا وصلوا خبره فاهتزوا ترابا لأنهم يريدون استقبال روحه. وتعلمون أن لله ملائكة سياحين يلتمسون حلق الذكر، يلتمسون سماع التسبيح والحمد، وآخرون يكلفون بقبض أرواح المؤمنين فيخفون بها إلى الله صاعد. إذن لا نستبعد أن يكون هذا التأويل أيضا صحيح. وقيل إنه على مجاز تعظيم، مرادنا بالمجاز التعظيم لو حين من أساليب المعهودة في اللغة العربية أنه إذا أردت أن تعظم شيئا أن نسبت ما حصل ما تريد أن تعظمه بالنسبة إليه إلى أمور عظيمة، فتقول قامت القيامة لموت فلان، اهتزت الأسواق واهتزت الجدران، وما بين الاهتزاز ولا زلزلة، ولكنها لغة لإفهام الآخر تعظيم المسألة وأنها مرتبطة بأمر جلل. كل هذه المحامل حمل عليها اهتز عرش الرحمن لموجزة. الذي يقصى منها إقصاء هو ما نسب أن المراد بالعرش سريره، لأنه أول ليس فيه مدح، كيفاش اهتزاز كل عروس. وما أورده الذين أوردوا في باب المناقب، وما صدر به البخاري في باب المناقب، وهو في ذلك يقول بعض العلم اهتز عرش ربنا الرحمن لموت سعد يا له من شان، فأفاد بكلمة التعقيب أن المسألة تتعلق بالإفادة وأنها منقبة عالية. بعدا نرجع أدراجنا إلى موضوعات الثلاثة أو الأربعة وكلها متعلقة بشعر. أول سؤال، ما مناسبة النظم؟ يعني لما جاء الإمام الترمذي بحديث بترجمة الشعر بعد الخاتم، خاتم النبوة؟ الجواب تعملون ابتكاركم إن شاء الله، ما عاد هذه الأشياء ليس فيها وجه النظم. نعم
لأن خاتم النبوة فيه شعر.
قرب
لأن خاتم النبوة فيه بعض
شعر. بل يمكن جيد، لأن في خاتم النبوة شعارات التمسها الصحابة بيدي فجعل الخاتم شعارات، قال ما الخاتم؟ قال شعارات مجتمعة لحس بيدي، لو أخبر عن لمس لا عن رؤية، فناسب أن يجي. هذه واحد. ثانية هو الأوضح،
كونه قريب من
قريب،
يعني قريب من شعر رسول الله صلى
الله عليه وسلم. الثانية دي تهي فيها البدع، يعني إنه فوق، يعني شعر رسول الله يستر خاتمه، إنه أحيانا يضرب إلى منكبه فكأنه يقع عليه. يا لازم خير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة. شارقة كسمها شارقة، لابد أن تضيء، لابد أن ينطلق منها ما يكون نورا إن شاء الله. والنبي كان يتفاعل بالأسماء وليس في هذا تزلف لأحد. بصاصم سهيل بن عمرو لما جاء بعقد الصلح لما جاء له قال بصاصم من اسمه؟ قال سهيل. قال سهل أمرك، أنا غادي على السنة إن شاء الله ما فيه شك. مناسبة ظاهرة كظهورنا نحن يعني لبعضنا لما فيها، وهو أنه لما عقد في باب الصفتين صفة الجسد الشريف أعضاؤه انتقل إلى شيء متصل بالجسد لا ينفصل عنه بحد، لأن الخاتم كأنه عضو من أعضائه، بل هو أدل الأعضاء على رسول الله، إن رسول الله تدل عليه صورته تدل عليه أعضاؤه، ولكن دلالة الخاتم دلالة خاصة. الشعر هو إذن متصل بجسد النبي ولكن قد ينفصل عنه ويتبرك به الصحابة. وورتوه، هو المنفصل ممكن، هو من صفته ويدخله مسائل الثلاثة اللي هي الاعتدال والكمال والجمال، العناوين الثلاثة التي هي مرجع نعوت الصفات في الأعضاء تدخله، ولكنه صفة يعني جانب من صورته الظاهرة يعتريه أشياء لا تعتري الصفات الأخرى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجه بالقص ويعالجه بالظفر سيجينا إن شاء الله، ويعالجه بالفرق ويعالجه بالترزيل تسريحا وبالتطيب والدهان، ويعالج شيبه بالخضاب، ففارق أعضاءه كثيرة مما سبق، ولكنه صفة تتم للصفة الظاهرة، ولكنه لما كان منفصلا تدنت رتبته عن المتصل، تدنت رتبته عن المتصل. فهمتم عني؟ حركوا شغله إن تحريك الفكر في هذا النور يثمر أسرارا إن شاء الله. شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب الأول تعرض لجانبه، الحد الذي بلغه الشعر في التدلي من الشعر تمشي هكذا، واختلاف الصحابة فيه كل وصف الذي رأى، ومرجع هذا الخلاف إلى اختلاف الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج هذا، لكن هناك جواب آخر للقاضي عياض نقف عنده قليلا إن شاء الله. الثانية، عمل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشعر ماذا كان يصنعه فيه حين يزيد وحين يتغير؟ شعر النبي صلى الله عليه وسلم حصل بعض التغير في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، فظهر بعض الشيب في عن فقسه وفي مطلع رأسه وفي صدغيه الشريفتين، فكيف كان يصنعه صلى الله عليه وسلم هذا الشعر لتبقى الصورة الظاهرة في تمام اعتدال جمالا وكمالا؟ ترجله من بعد موضوع أن يتصل بالشعر، والشيب هو حالة تعرض له، ليس هو شعر وإنما حالة تعرض للشعر، والخضاب شيء يغير به لون الشيب إلى حمرة أو صفرة. إذا الموضوعات موضوع الأكبر شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمله فيه إذا طال وإذا تغير. ولذلك إذا كنتم تذكرون أكتب لكم شيء مسائل تستعنوا بها على التصور لشعر، قدر ورجل غير ثواني ثلاثة، لشعر قدر ورجل غير لشيبه بما الخضاب الأحمر، لشيبه بما أي بماء بما الخضاب الأحمر اللي هو الحناء، ما الأحمر الخضاب الأحمر هو الحناء، زيد الدهين زيد الدهين زيد دهانة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم له طيب دهن، زيد الدهين عطر زيد الدهين عطر، تقنع واحذري واحذري إرفاها مع تضمخ المستهتر، تضمخ إرفاها مع تضمخ المستهتر، نظم دابر الجزين عرض في درس شمائل النبي الأعرفي بمسجد الغفري رحاب الشارقة. سن ربنا أهيلها من ضائقة، وصلي يا ربي على المختار صلتك الكميلة المقدار. إذا من هذه فيها جمع لما ينبغي أن يلتفت إليه في الموضوعات الأربعة في الأبواب الأربعة. إلى أين كان يصل شعر رسول الله؟ حديث أنس هذا الذي صدرنا به والذي رواه الإمام الترمذي عن شيخه سيد أحمد حول قرار.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني جاء يعني ورد، جاء يعني ورد رواية، فالمراد المجيء. تمام.
قال حدثنا علي بن حجر.
علي، نعم، علي بن حجر. من هذا سيدنا؟ هذا المروزي، المروزي هذا الإمام الثقة حافظ معمر عاش إلى حدود 100 سنة من الشيوخ الكبار. تابعس.
قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم.
هذا هو المكنبي بابن علية، بصري أيضا إمام ثقة، كان يعرف بكنيته. شفت إمام ترمذي يجيئه بالاسم، والبخاري مضطرد يجيئه بالكنية. حدثنا ابن علي يعني باسم متصل بالكنية، والترمذي يجيئه بالاسم، فهذا أنسب للطالب لأنه معرفة الكنى والأسماء قد تتأخر أحيانا تدركها. ففي الترمذي ذكر الأسماء صريحة. تابع.
قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد.
حميد بن أبي حميد الطويل، معروف كان يلقب بالطويل، وكان قصيرا إما لأن يديه كانت فيهما طول زائد فكان ينسب إلى يديه، وإما سترا لقصره الجسدي بطول باعه العلمي فكان يقال حميد الطويل الله تعالى عنه. تابع. وهذا ثقة، وقالوا فيه مدلس من ثقات، وتدليس الثقات ليس بعيب كما هو معروف عندكم، لكن لا يطعن فيهم أنه رواية الحافظ الثقة عمن لقيه ما لم يسمعه منه بصيغة تحتمل السمع كما هنا عن ما قالش حددا خصوصاً عن أنس. تابع.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه. نعم. قال
الأنصاري الخزرج رحمه رضي الله عنه وارضه. تابع.
كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه،
يعني واصلا ومنتهيا إلى هكذا، كان واصلا فتقدير الحال، كان شعر أو شعر، في العين هنا تفتح وتسكن، هنا عندنا مكاء على فعل وكان وسطه عين جاز فيه التحريك، قالوا بحر وبحر ونهر ونهر في مقعد المتقين في جنات ونهر ونهر نهر ونهر بحر بحر شعر شعر جائز، ولكن المفرد لا يجوز فيه، قال ما مفردون لا يجوز فيه ما جاز في جمعه أو اسم جنسي، فمن هذا قالوا شعره ولا يقالوا شعره، لا يجوز فيه الفتح في المفرد، قالوا شعره بالإسكان فقط، والذي يجوز إنما هو في جمع هذا المسموع عند أهل العلم باللغة. كان شعره صلى الله عليه وسلم يبلغ إلى نصف أذنه، وتجيئنا حادث من بعد أن صحابة إلى شحمس أذنه، والآخر كان فوق الجمة ودون الوفرة، هذه التي أحاديث التي جاءت هنا، والمقاس هذا مختلف، فنصف الأذن هنا وشحمتها إلى هنا، وما دون الجمة ما فوق الجمة ودون ما فوق الوفرة ما دون الجمة دون الوفرة وفوق الجمة هو المسمى لمة كان بينهما، هذه التي رواه الإمام الترمذي وصححها من جهة روايته هو بسنده، وترك غيرها مما جاء فيه أنها كانت إلى لم تصح عنده أن تكون إلى تضرب أكتافه أو تبلغ منكبيه أو منكبه الشريف صلى الله عليه وسلم. الجمع بين هذه الروايات قلنا لو طريقة، الطريق الذي اختاره القاضي عياض قال هذا وصف لقطع من جوانب، هو وصف لشعره هكذا دائما، معناه أنه إذا نظرت إليه من هنا بدالك إلى نصف الأذن، وإن نظرت إلى القطعة التي بعده رأيتها متدنية، هذا ترتيب عجب، يعني هكذا خلق، مش كنت يعالج بهذه الصورة هذه. كان إلى شحمس أذني، وإذا نظرت إلى الوراء مما يقابل الظهر نزل قليلا، هكذا قال لا يقال عياض يجمع بأن هذا من قطع، معنى كل جانب كان على هذه الصورة فيكون جمع، ولكن يبدو أن يملؤ عن النظر لا تجد هذا يعني
يعني جوابا بالنسبة للدين ماذا؟ لأن الواصفون يصفون مجموعة شعر يصف إلى جانب واحد، وهكذا يقصدون مش يصفون قطعة. فلذلك لو حملناه على اختلاف الأحوال يكون أقرب. ونبص عشان مرة كان يصل إلى هنا، ومرة كان ينزل إلى الشحماء، ومرة كان لمة، ولمة بينهما أي بين الجمة وبين الوفرة. وهذا الاختلاف قلت إذا حملناه على اختلاف الأحوال دلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعالجه بالقص منه يا رسول الله، وفي ما يأخذ منه حكم أن هذا القص ليس منهيا عنه، وليس مخالفا للكمال، وليس في شيء، خصوصا أن النصوص لم تجي فيه. النبي صلى الله عليه وسلم فيه قال لما سئل عن الشعر وجد الرجل يحلق بعض شعره هنا ويترك الوسط، فقال احلقه كله أو اتركه كله. هذا فيما يتعلق بالحلق، وفي رواية اعدل أو اعدل في رأسك، معناها تخلي شيء، تخلي شعرا أو تحلق، اعدل في شعرك، إما أن تزيله كلا. فقال للعلم ما شعر مخير فيه، شعر يخير فيه وشعر يوفر، شعر يخير فيه وشعر يوفر، وشعر يقصر وشعر لا يترك له أثر. يعني شعر جسمك فيه، كاين شعر خفي تتعلق به الأوساخ وهو في مواصن تجمع العفن، السنة فيه هو إزالته. وكاين شعر يوفر وشعر لحية الدلالة، وفر اللي حكم في الحديث. وشعر يقصر كثيرا ويحف، ما يسمى بسنة الإطار. ولذلك قال العلم إن حلقه فيه كرهه بعض أهل العلم أن يحلق في الكره. أنا لا نصل إلى الحكم بأن هؤلاء طفرة فزرة أو ارتكبوا كبائر، ما في شيء. حف شعر يقصر، شعر يوفر، شعر يخير فيه، احلقه كله أو اتركه كله. لكن ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على آله نسبة شعره؟ قال العلم ليس جريا على عادة قومه، وإنما اقتفاء بالأنبياء من قبله، إذ كان النبي صلى الله عليه وسلم يقتفي بما بلغه من هداهم ما لم ينهى عن ذلك، ما لم يجيء في شرعه ما هو فيه نهي عن ذلك، يقول الله تبارك وتعالى فبهداهم يقتدي، اتبع سبيل من أناب إليه. والإمام السيوطي رحمه الله في كتاب الإكليل في استنباط المسائل من تنزيل استنباط الفقه من تنزيل مباشرة عند قول الله تبارك وتعالى قول حاكيا عن هارون لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، تعلمون أن موسى كان رجلا طوالا كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه طوالا كان قويا، إذا الأخذ باللحية كان فيها شعر كثير هكذا وصفه الواصف. قال يدل هذا على استحباب إبقاء شعرهما، أي شعر اللحية والرأس، لأن هذا حال نبي من أنبياء الله ورسله. قال لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت، انتزع منها. قال هذا دليل على إن الله لا يخص الأنبياء إلا بالأكمال. فلذلك جاء عن بعض أهل العلم كراهية حلق الرأس وتحريمه إذا كان شعارا لفئة تتميز به ولو كان في المسلمين. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر من تسبيد، لأنه كان سمة الخوارج وهم من المسلمين، ولكن خرجوا عن المسلمين استباحوا دماءه باسم الإسلام، لا حول ولا قوة إلا بالله. يحقر أحدكم صلاته مع صلاته وصيامه مع صيامه، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، يعني عدوانيتهم على المسلمين، غيظهم لا يشفى إلا إذا قتل أخاه وصرع أخاه، غاية الارتياح نعوذ بالله من غضب الله، شان النفس قد يكون في هذه الشرة وهذا النزوع، قد تفتح قلبها للمخالف على طول وتنزع النقمة من هذا الذي يشترك معك في الأصول. قال النبي صلى الله عليه وسلم سيماهم التسبيد. الحديث الصحيح سماهم التسبيد. قال العلمي الحلق الكلي لشعر الرأس يعادون، وكان في هذا نوعا من القصد للالتقاء، كان هذا نوعا من تعبد بالحلق، وهذا لا يجوز. إن مثل هذه الشيء قالوا فيها تعبد، لأن قصد التقرب فيها غير وارد. تقرب إلى الله، اللهم إلا أن نكون في نسك كحجنا وعمرة، اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، وقال فيه قالها ثلاثا، وقال والمقصرين في نتم الحلق في واحد الفضيلة كبيرة. فقد ثبت فيما رواه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب والحديث الصحيح، سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما لنا بالحلاق يعني في النسك، فقرأ قوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي له، وزاد بكل شعرة تحلق، شعرة تحلق خطيئة حط. الحديث إن شاء الله نرجع إليه لنتأكد منه، موجود في الترغيب والترهيب، والحديث إن شاء الله ماشي. وكان صلى الله عليه وسلم يوفر شعره لهذه المناسك، فلذلك قال أهل العلم النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه أربعا كلها في النسك. يحلق رأسه لأجل النسك، يحلق رأسه لأجل النسك، وربما قصره في النسك. هذا الكلام ده الحافظ العراقي في ألفية السيرة نظم هذا. فقد رووا لا تحلق النواصي إلا لأجل النسك المحاصي، هذا من كلام الحافظ العراقي في الألفية، ألفية السيرة له ألفيتان، ألفية في الحديث وألفية في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان لم يكن يأمر أصحابه بشيء من هذا أن يفعلوا ما يفعل، مثل هذه الموضوع، وإنما كانوا يجتمعون لكلامه. فهناك من صحابة من كان يحلق له، ربما كان لسبب معين، وقد كان علي يعادي شعره لما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم تحت كل شعرة جنابة، فخشى أن لا يوفي بحق الغسل، فكان يفعل ذلك. هذه مسائل اعتبارية خاصة وليس منصوبة لتكون مثالا للكل. لكن لو شاء الواحد أن وكان شعره مشعفة، ليش يتكلف هذه؟ لا ينبغي التكلف فيها. كان له شعر بأصل الخلقة واعتنى به نفس الاعتناء اللي شافه، الذي لأن هذا ليس من الخصوصيات فلا حرج عليه، لكن بالقيود التي ستأتي إن شاء الله انظروا. ومن أجلها وأقدمه لكم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإرفاه. قال يا رسول الله ما الإرفاه؟ قال الامتشاط كل يوم. سيجيئنا أن كان يترجل غبا حتى لا يشتغل الإنسان برأسه، إنه إذا كان كثيرا وزاد فاعتنى به كثيرا وعلى طول السنة هذا شغل عن كل شيء، هذا ليس من شأن الرجال. فلذلك جئنا أحاديث وأطال فيها، نرواها من أكثر من طريق. الإمام الترمذي كان صلى الله عليه وسلم يترجل غبا، هذا ما عندكم استر على هذا الشيء، استر على الحديث راه عندك. كان صلى الله عليه وسلم يترجل غبا أي مرة ثم بعدها مرة، كان لا يتابع الترجل. وستعلمون كيف الترجل، ماشي ما لا يمتشط يعني المشط فقط، لا لا، ده امتشاط خاص سريح بالدهان وتطيب وتنظيف. كان صلى الله عليه وسلم على مراحل، كان ترجله غبا على مراحل، يغب زر غبا تزدد حبا، يعني لا تكثر من تردد حتى على من تحب كثير حتى يملك. اللهم إلا أن تكون قطربا، تعرف قطرب أحمد بن المستنير هذا تلميذ سيبويه، تلميذ سيبويه اللغوي، وكان بشدة تعلقه باللغة وما عنده من العلم كان يلازمه حتى كان يطرده من البيت، فكان إذا فتح الباب وجده قائما فيقول أنت قطرب، قطرب يعني كناه هو بقطرب دويبة لا تفارقه بعض الفواكه، قطرب دويبة قائما وعرف بهذا وكان يستعذب هذا اللقب لنا لقب شيخه. وش يقول سيدي صفي؟ انتهى ما بيننا، مسه في جوهرته كبريائه. عندنا صغار النفوس ماشي تحصل هذا. أذكر أنا أن بعض الطلب في طريق الطلب أعرض مرة لطالب أنه ألح فدفع بشيء من العنف قليلا، فقاطع على هذا بالدرس وبكل متم، وكان يبدو من صالح. يدل على أن عندنا خلل في التكوين والتربية. أخشى أن أقول لكم إننا نقدس أنفسنا. التقديس الذي يمنعنا حجب الذات والاستمتاع باللذات، حجب الذات والاستمتاع باللذات قطعنا عن اكتساب الأدوات، نمتلك الأدوات تحت التي بها نستعين على الوصول. إذن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان شعره يقدر بمقادير مختلفة كما رأى أصحابه، وسبب ذلك هو معالجته لذلك، والمعالجة على هذا النحو كانت قصة أحيانا، وكانت بالظفر أحيانا أخرى. وكان صلى الله عليه وسلم كيفية الأوضاع كان أحيانا يفرق وأحيانا يسدي صور من المعالجة. بالنسبة للظفائر، رأى الإمام الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة وله أربع غدائر، غديرة وهي الضفيرة الطويلة التي تغادر مستوى الشعر إلى ما تنتين في كل جهة، معناه أنه حين يزداد ولا يمكنه أن يعالجه بالخص كان يظفره، كان يظفر له صلى الله عليه وسلم. وليس هذا تشبه بالنساء ولا شيء، لا دواء في هذا تشبه، النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن هذا، ولكن هذا لم يكن غالبا على حال شعره. إذا طال كثيرا وبعد العهد بالاعتمار، النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عمر، رابعتها كانت مع حجة وداعي منه حجة قارنا جميع بالعمر، وكان هذا الذي فعل منه. وكان صلى الله عليه وسلم من سنته أن يلبد شعره للحلق، الحلق في الاعتمار، ولذلك عقد بعض العلم باب له، باب سنة التلبيد، تتلبد شعر معناها تتوفر من أجل الحلقة. هذا شيء حاجة أخرى، تشوف باش يتوفر باش يتصور، تتأخذ له الصور. هذه فتنة، هذه إذا شغلت بشعرك فأنا أفتك، فدعه تستريح وتريح شغلت به. ما إذا كنت على مقاسك هذه فلا حرج عليك. إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله كان يظفر أحيانا، وكان يرسل. كيف يرسل؟ عندهم إرسال منسوب إلى أهل الكتاب، وكان هذا من صنيعته. الإرسال هو إسدال الشعر على الناصية، خليه ينزل كيف هو، ينزل على جوانب الرأس بما فيه الناصية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم على آله يحس بلدة بالغة حين يسجد لله بشعره، فلذلك كان ينهانا عن كفت الشعر، وهذا ورد في صحيح البخاري. كان يقول صلى الله عليه وعلى آله أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم ولا نكفت شعرا ولا توبة. قال العلم لماذا نهينا عن كفت الشعر وجمعه للقفا في السجود خصوصا؟ لأنه يسجد معك، يسجد لله، خليه. أنت ساجد ورأسك معقود إلى وراء، لا يريد السجود، أنت تريد متكبر، ارسل شعر. لا نكفت شعرا ولا توبا. توب هو أنت الآن حين تريد أن تزيل السجود تقول يا سيدي أنا كأنك تحذر الأرض والسجود، تخشى أن يصيب ثوبك الأرض. أنت الآن تقترب، فكل صنيع منك يبدو وكأنه على خلاف أو بخلاف القرب والحب هو مكروه لك، تتوقع الأرض. ولذلك إذا أصابت الأرض جبينك بشيء كان من السنة أن لا تمسح حتى تنتهي، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري ماذا أصابك من الخير. سجدت وتعلقت تعلق بجبينك حصى أو شيء فلا تزله. نعم إذا أذاك أذن بالغ صرفك عن الذكر وقصد الصلاة فهذا يعالج. أما أن تكون مبتلا بحيث اتركك منسجما مع ما أنت فيه بين يدي الله تبارك. هذه أشياء تربوية عالية تبعوا لها وليست أشياء صورية قل فيها افعل تعبد والصمت. صغرك يعني شعرك يسجد معك وتوبك يسجد معك فصل وأنت على اللون من يعني هو أن تصلي بتوب فيه سد. لأن هذا ما أصلاش معنى السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فيه بتوبه لأن تنجي ربك هذا فعل المتكبرين ولذلك ذكر مع السدل في مقام العبودية. أي داعي لهذا اللون من واني التكبر. دعوا الصلاة عبادة الحب والقرب والانطواء. ألا تلاحظون أن المصلي ينطوي يحاول أن يدخل بعضه في بعض ينطوي بين يدي الله راكعا وجاتيا ومطرقا ومستغفرا. إذن كانت للنبي صلى الله عليه وسلم شيء وكان يفرق وهذا كانت سنة العرب أعدتم. وكان في البداية النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يوافق أهل الوثنية الشرك فيرى أن هؤلاء الكتابيون أقرب منهم لأنهم على الأقل يؤمنون بالنبوءة ولو بنبوءة نبيهم فهم على أصل وإن كان أصل نسخ فهم أقرب. وإذا جاء في القرآن ولا تجادلوا أهل الكتاب لا بالتي أحسن وبعدها نيت وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم معنى تقربوا في الحوار شوي معنى هذا أن تميز بين المخالفين هذا مخالفك على طول وهذا مخالف في بعض الأشياء في نبوءة نبيك وهو يقول هناك نبي وهناك وحي ولكن أنا ما أعرفه. تحتاج إلى أن تبدأه بهذا الوحي. قل لماذا في كتابك هل فيه صفة النبي أليس في كتابك من تثق به أتؤمن بالمعجزة لابد حتى يبقى هناك. قولوا آمنا بالذي أنت تصل المسيح تقول لي شوف أنا لا أؤمن بالمسيح لا. المسيح عندنا رسول الله وكلمته القائل إلى مريم وروح منه ومريم في قلوبنا المتبتلة القانتة ولكنكم مسختم صورتها يرمز التبتل والطهر ولا يتصور عاريه. مريم صوروا بجمالها عارية هكذا كان هي ما تعرضت حتى للجائز من الرجل. الله صانها حتى عن الحل صانها حتى عن الحل لأمر شاء أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. يقول الآن كيف هي معروضة لي في المزاد العلني عند من يقولون ويتبجحون بتقديسها. أنا غرابة عيني يرتكس الفكر. كان العرب يفرقون والفرق هو أن يأتوا إلى مفرق الرأس أي وسطه فيجعلون نصفه على هذه الجهة ونصفه على هذه الجهة. هذا من عنده شعر أصحاب الأشعار مش أنت تزيد في شعرك وأنت تكلف الذي له شعر يفعل هذا. وكان أهل الكتاب من يهود كانوا يسدلون وكان النبي يسدل في الابتداء موافقة لهم معنى موافقة لهم فيما لم ينهى عنه ولم يؤمر بخلافه واحدة. وفيه نوع من تأليف لهم لم يدخل شيئا لتأليف الناس ما لم يكن فيه تنازل عما هو مشروع ولا تعاب بهذا. لو أتيت إلى قوم وعندهم أخلاق وعندهم عادات وأعراف وأنت تريد أن تخاصبهم بأمر فمن الحكمة أن تعرف عاداتهم وتوافقهم فيما لا شر فيه وما لم تنه عنه وما لا يصطدم مع الشريعة لأن هذه رسالة القرب. أقول الناس لا تعجبني أطعمتهم ولا ألبستهم ولا تبيش ما على هذه النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب طعاما ولا مدح ما عاب ولا مدح. الاقتراب من المثل النبوي يجعلنا ندرك عظمة هذا النبي الكامل صلى الله عليه وآله في كل شيء نتصل به. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم مرة فرق ومرة سدل وانتهى إلى الفرق، لأنه حسمت المسائل وأجلي أهل الكتاب وآمن من آمن من المشركين ودانت الجزيرة، أصبحنا موافقة المشركين لا تعني شيئا لنا، فوافق هذا الموافقة. هذه في مثل هذه المسائل العادية مما ليس فيه نص نهي، لا لا يقال فيه إنه هذا من تشبه بقوم فهو منه. أولا قصد التشبه، إنه تشبه قصد، وثانيا الغالب الذي يقصد التشبه إنما يقصده فيما هو من خصوصياتهم حبا فيهم وتزلفا إليهم، وهذه شيء عين الكفر. فقل نفسه منهم أي لأنه إما مآلا سيكون منهم لأن الحب يقودك إلى المتابعة الكلية، وإما لأنك تعتقد ذلك أنهم على خير وعلى كمال. لابد من قصد، لأنه تشبه في العربية قصد، ما القصد من تشبه من غير قصد يكون عنده نفس الحكم، ليس له نفس الحكم، إنما الأعمال بالنية واحدة، قاعدة كلية تدخل 70 بابا من الفقه كما قال غير واحد من أهل العلم. إذن النبي صلى الله عليه وسلم على آله كان شعاره في الأحوال كلها لا يخرج عن اعتدال في مقاساته، ولا يخرج عن كمال في وفرته، ولا يخرج عن جمال في معالجته. كيف كان يعالجه؟ كان صلى الله عليه وسلم يرجل شعاره ويدهنه بالطيب يعطره، كان يعالج هذه المعالجة، وكان يتقنع يقنعه. هذه الثالثة اللي هي التقنع والتي تجد غريبة، ماذا كان يصنع حين يدهن شعره بالطيب؟ كان يخشى أن تتسخ عمامته، العمامة التي يضعها، فكان يجعل بينه وبينها قناعا، والقناع هو غطاء واقي تستعمله المرأة هنا لاتقاء أشياء، ويستعمله لاتقاء ذاك الزيت تعلي الديان تكون بينه. اعتقل بعض الرواة، وإن كان الحديث فيه ضعف ولكن الشارح إمام الترمذي ضعف يعني يسير، قال حتى كأنه زيات، يعني كأنه يعني يبشر الزيت، و يعني لو نظرت إلى الخرقة اللي هي القناعة أو المقنعة لوجدت أن فيها آثار للديان، ولكن حتى لا تمس عمامته الشريفة صلى الله عليه وسلم كان يضع هذا بينها وبينها، وهذا عناية كبيرة. إنما صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نكرم شعر، من كان له شعر فليكرمه. ونهى رجلا رآه أشعث الرأس لم يعالجه بالسيف، فقال ما لأحدكم يجيء وكأنه شيطان، يعني أشعث هكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يغضبه أن يرى الإنسان لا يكرم شعره، لأنه هو أيضا من عطاء الله، لأن فاقد أيضا يعني يبدو وكأنه دون ذلك هذا ملك الله به. فقال صلى الله عليه وسلم كان له شعر فليكرمه، الحديث في سنن أبي داود هو صحيح، وإكرامه نأخذه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، سرح يسمى الترجيل، والدهان والتطيب والتقنع إذا سلمنا بصحة هذا الحديث. ثلاثة تنتقل هذه الدهانات إلى أشياء أخرى فيحصل اتساخ تاع ثوب أو تاع عمامة أو نحو ذلك. والأصل في هذا كله التنظيف، فما لم يكن تنظيف إيش سرح؟ ماذا تسرح؟ تنظيف سريح تمشيط الدهان بالترطيب تطيب حتى يتزال كله ما يمكن أن ينفر. والنبي صلى الله عليه وسلم منتصب للدعوة ومخالط للناس ليل نهار ومخالط لأهله، وكان يكره الروائح الكريهة، وكان يبالغ في الاستياء كما جئنا في باب بباب سواكه صلى الله عليه وسلم على أهله. فإذن حال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بشعره كانت حال من الكمال، وكان شعره على غاية من الاعتدال، وإنما كان يزيله صلى الله عليه وسلم في النشوك كما نسعى على ذلك الحافظ، ولكن لم يكن ينهى من يحلق إلا إذا كان قلنا الحلق سنادة سمة طائفة، تنتحي منها التفريق وتتعلق بهذا اللون من ألوان السمت باعتباره عبادة متميزة خطأ. ومن هنا دخلت من هنا البدعة الخطيرة. وأنا أقول حتى العكس صحيح، لو كان توفير هذا شعار، لو أردنا أن نوفر شعار على أساس هذا شعار لفرقة منتسبة للإسلام، ولكن تقول من فعل هذا منا ومن لم يفعله ليس منا، واعتبرت هذا بطاقة الانخراط، يكون هذا بدعة من شر البدع المفرقة. نفس الصورة في المسألة، لا تتعلق بالشعر ذاته ولا بالحلق ذاته، وإنما بالمقاصد التي تكون في الباب، وإلا في الأمر أخف وأيسر مما نتصور. شعره صلى الله عليه وسلم حين يعرض له طارئ الشيب يتغير، وكان شيب رسول الله معدودا، وقد ذكر في الباب في باب الشيب عدد شعرته ومواضعها وكيف كان يعالجها، ويدل على ان الصحابه ما تركوا شيء من النبي صلى الله عليه وسلم الا وصفوا مقاموا فيه. مذكروا حديث عروه بن مسعود الثقفي في قصه صلح الحديبيه، وكيف نقل ودهل وشده بما راى من صنيع الصحابه مع النبي صلى الله عليه وسلم. دهل شعرته صلى الله عليه وسلم كانت معدودة، قالت عائشة لم يشينه الله بشيء، وهذا النفي منها ليس نفيا لأصل الشيب وما لانتشاره، أنا كان معدود لم يشن. ربما هذا قد يقال فيه أنه يعارض ما ورد من إكرام ذي الشيبة كما في سنن الدارمي من إكرام الله إكرام ذي الشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه، وإكرام ذي السلطان المقسط. إذن هو الشيبة ليس الشيبة للشيب ذاته، وإنما معناه كبر في الإسلام، كبر في الإسلام، عمر في الإسلام والخير، فكم له من سجدات وكم له من أذكار وكم له من صيام، فإكرامه إكرام لهذه المعاني، إكرام لهذه الصلة، شاب في الإسلام. مش القضية قضية شيب في نفسه، بدل أنه لو شاب في الكفر لكان شر الناس وفي الضر والفساد، شركم من طال عمره وشاء عمله. أين كان الشعر هذا الشعر الأبيض صلى الله عليه وسلم؟ أين كان شيبه؟ كان في عنفقسه، وهذا لم يرده، ذكر في أحد عنفقة تعرفون الشفة السفلى وفوق الدقة، وكان في صدغيه، وكان يبدو في أعالي رأسه قليلا في الناصية. معظم الشعرات كانت هناك وكانت محسوبة مغمورة حتى إذ الدهنة اختفت، هكذا يقول أنا كان إذ الدهنة لا ترى، كما قال إذ الدهن، فما كان به حاجة إلى أن يخضب كما قال أنس، فلو كان يخضب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لم يبلغ أن يفعل، معناه لم يبلغ من الشيب أن يحتاج إلى تغييره. هذه روايته، وفيها رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم رؤية شعره مخضوبا، وأنه رؤية يغتسل وفي شعره ردع أو ردغ من حناء، يعني من خليط من زعفران وحناء، هذا خضاب النبي صلى الله عليه وسلم. وكان الصديق يخضب بالحناء والكتم، وهو نبات كورق الآس، هو يميل بالشعر إلى جهة الحمرة، وفي الحناء صفرة، فإذا خلط مال إلى جهة السواد قليلا، ولكنه هنا عن الصبغ بالسواد، وفي الكلام في مسألة بحث طويل، يعني مغيروه تجتنب السواد. والسبب في ذلك سيجيونا في النهي عن التغيير بالسواد، إما لأن فيه تغريرا بالآخر كإيهام الآخر بنادى الصغير، وخصوصا يكون في مقامات تحتاج إلى أن يكون الرقم صحيحا احتيال على الناس، وفي مقامات أخرى كمقامات الجهاد ومقامات يحتاج الإنسان إلى أن يبدو بصورة، فلذلك جوز بعض العلم تغيير بالسواد للمصلحة الدينية. وهذا إن شاء الله بحث خلوه أنتم سجلوه وخلوه إن شاء الله لبحثكم، أو يكون إن شاء الله حتى ليكون على حساب الشمائل. نبي نشم الشمائل نهروي نصل إلى الأخلاق، محطة الكبرى. الآن نشنف السمع ونرقق الطبع بهذا الجمال المحمدي في الصورة، ونستعد إن شاء الله لنقل إلى شم العنبر، أنا أطمعمر شم المسك الأذفر لسيرته صلى الله عليه وسلم وشرائعه. خضابه صلى الله عليه وسلم وعلى أهله، من كان يرجل شعره ويعالجه لا ولا. الحديث أن عائشة كانت ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت حائضا، وهذا الحديث عندنا وفيه مسألته أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري كان يدلي رأسه لها وهي داخل حجرتها، هو في المسجد تغسل رأسه وترجله صلى الله عليه وسلم، شفت التواضع كده وهي حائض، وكان يفعل هذا قصدا للإمعان في مخالفة اليهود الذين كانوا يرون أن الحائض لا تقرب، وحال كان يقاطع أهله إذا كانوا على حائض، لا يؤكلهم ولا يشرب ولا ينام حتى في البيت، هي في البيت مبالغة في التظاهر بالطهر وهم في غاية العمر. وإذا رأيت الواحدة يتزكى في المسائل الصغرى فاحذره، هذه قاعدة أهل العلم، يتقي أن يأخذ تمرة ولكنه الغدر كله. وإذا كان الصحابة يلاحظونه، سيدنا عبد الله بن عباس لما جاء الرجل يسأله عن ذباب خلف الدم في توبه هل تبطل به الصلاة، قال من أي البلد أنت؟ قال من العراق، قال تقتلون ابن بنت رسول الله وجئت تسألوني عن دم البعوض هل تصح الصلاة به؟ يتظاهر بالورع في الصغير، حذروا. عندي نكتة ربما أذكرها لكم، وإن ترى النفس لي لحينين فترة لكسلين فاقصص عليها نذرة جاءكم النوم قليل. قال في قرية من القرى سرقت بقرة وفيه إمام عندهم شيخ يلتفتون إليه ويقدرونه ويسألونه عن كل شيء، هذا شأن الناس يرون في الفقير أنه صالح لكل شيء، لأمان من ينجدنا؟ قال الفقير، أبو الفقير قبيلة محدودة ومعدود الخيامة. فجاء قال له جدي لا بد من تكتشف لنا، يقول أنا أنصحكم وأنصحكم، هذا الذي لعل الذي فعل يتوب إلى الله فيرجع البقرة إلى صاحبه. قال جمعه وهو يعلم أن سارق فيه، قال دخل، قال لهم أنا أتأخر حتى اجتمعوا كلهم، فدخل فقال هذه القصة يعني مروية عندنا في الشعبيات، قال السلام عليكم، فقال الناس وعليكم السلام، واحد زاد فقالوا عليكم السلام ورحمة الله أيها الشيخ الفاضل، قال اعطي البقرة لصاحبها. هذه حصلت لكم، أنا هذه قاعدة واجب تنقلها أنا باش أنتم تحترسوا حتى تحترسوا، لا، الإنسان يرجع إلى نفسه ليزكيها، إذا رأى فيها عناية بالصغائر من الطاعات وولغا في الكبائر فليعلم أن الشيطان يساكنه في الفؤاد، لأن الخطوة الأولى اتقاء الكبائر. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه مما افترض عليه، وافترضت عليه في باب الترك، قال أهل العلم أولا ترك والأول الاجتناب، خطوة الترك وهي الأصل في الاتقاء، تقي قبل ما ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل المكملة. ما الخطوة الأولى؟ ما انتبه، هكذا خلل في منهاج التقرب،
أقول هذا لكم ولنفسي، لست متكئا لنفسي، أنا أقرأ في نفسي مزائل وأقرأ في الناس أخرى، وأرجو الله أن يفتح الباب للجميع للاقتراب منه والاغتسال والاتصال، لأن قبل الاتصال لابد من الاغتسال، قبل الاتصال لابد من الاغتسال. اغتسال مع النبي صلى الله عليه وسلم طهور شطر الإيمان. ياكما هذه شي تهدوت يقولوا الآن، ياكما ربما يكون هذا منهج الذين يريدون أن يخرجون بنا إلى غير منهج رسول الله. هذا حديث النبوي، طهور أي تطهر شطر الإيمان. في الإيمان شطران، تخلي وتولي. تولي لكذا ماشي عن كذا، أنت تولى كذا قبل أن تتخلى من كذا. الاعتزال قبل الامتثال والامتثال. يقولوا درء المفاسد المقدم في الشعر، مش بعيد، لابد من أن تجرب نفسك في مسائل التقوى، يعني أن تأخذها بالرفق واحتل على نفسك بالتدريج، فإنه اذهب للتحريج لابد. ما تقولش أنا أترك الفعل حتى يتم للترك، ولكن خذ القاعدة، إذا كانت لا تطاوعك في الترك فإنها دابة حرون وتحتاج إلى سائس عليم وقدير. شعر رسول الله مقداره صفته معالجة النبي له، كيف كان يرجله، ومع الترجيل الدهان، ومع الدهان الطيب، وفي كل هذا إبراز لجانب من خلق من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. شوف الآن يبدو وكأن بعد أن وصفنا قامته صلى الله عليه وسلم وطبيعة الشعر في الصفات السابقة، أنه كان وسطا في طبيعته بين القطط وبين الصبط، أو بين القطط والصبط، هذه طبيعته وهذه مقاساته وهذه معالجة النبي له. هل هذا من سبل الاقتفاء؟ من شأن يفعل، وله نفس شعره فله ذلك. وإذا قصد الاستنان أبا يعني يكون له إن شاء الله بذلك، دون أن يشغل به أو يدعو الناس إليه أو يراه أنه كل ذلك، ما كان الصحابة يقصدون ذلك، ليس موضوعا هذا. ولكن لا يقال فيه لا يجوز لك أن تقتفي، لأنه ليس من الخصائص، ولكنه في الأصل فيه أمر اعتيادي، والقربة فيه بعيدة بعيد أن تكون واردة، نقصدها في التعبد. لكن أنت لو بقي لك إلا تتسنى النبي صلى الله عليه وسلم فيه فلا حرج عليك إن شاء الله. نعم سيدي، قرأ لنا سيدي، افتح سيدك، أنتم عندكم الآن عندكم أربعة أبواب، من باب الشعر إلى باب الترجل أو الترجل إلى باب الشيب وهو لون من ألوان التغيير، إلى خضابه صلى الله عليه وسلم المختلف فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يخضبه، لم يكن هذا شأنه في الخضاب، بدليل أن الشعرات كانت تبدو وكانت تحسب، فكونها تحسب وكانت ترى تؤدي على أنه لم يكن يقصد هذا اللون من ألوان التغيير، ولكن أحيانا قد يفعل ذلك. بل هو أيضا كما ذكر كتب العلم بأنه كان معروفا لدى العرب، حتى هذه الأعواد المسمات بأعواد الكتم أو ورق الآس أو نحو ذلك، كانت معروفة عندهم ومذكورة في أشعارهم، فتجدها حتى في أشعار العرب، فهي أيضا من قسم ما هو اعتيادي، فلا يجوز بحال أن تجعل أنها من أصول السنن ولا من الكمالات التي ينبغي أن تنصب للاقتداء. احفظوا هذه المسائل، ولنا إن شاء الله فصل قصير أو كلمة في مسألة ما يجوز المتابعة النبي فيه وما لا يجوز، مما هو من خاصه ومما هو من شبه الخاص به، وأيضا لابد أن لنا في مكان ما جبليات وما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالجبلة والخلقة من أفعاله، وما يمارسه مما هو مما جرى عليه قومه، وليس فيه له أمر ولا شبه أمر ولا أصل جامع ولا توجيه كلي، فينبغي أن نبقى يعني حيث وضعنا صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ومجتهدين باستنباطات أهل العلم وفهومهم في مثل هذه المسائل.
قال المصنف رحمه الله تعالى،
نعم
باب ما جاء في ترجل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. ترجل، ترجل إذا سرح شعره ودهنه وطيبه، لأن هذه أشياء ملازمة هكذا كان. وداعية الترجيل هو أن الشعر يعرض له تلبد، والتلبد يؤدي إلى جمع الأوساخ، لأن في الشعر إفرازات، هذا معروف. الشيء الشعر عندنا معروف أنه يتنفس، وهو عبارة عن قنوات صغيرة، ولو في جلد الشعر يعني مواد تفرزها، فذلك يتغير وتحس بلدنه أحيانا، فلا بد من علاجه تطهرا، يتلبد فيتسخ فيكتر، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالجه صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على سمو فطرته صلى الله عليه وسلم وشفافيتها، رقة في الطبع النبوي. تابع.
قال حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض.
لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعامل أهله بهذا اللون من ألوان الرفق تأنيسا. أينا يضع رأسه عند زوجه لتمشط له وتدين وفي غاية الارتياح، خيركم خيركم لأهله، أرى في نفوسنا أخلاقا لم تعرف وجهة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما شمت هذا العبق المحمد. عائشة تقول أنا الذي كنت أبالي شهدا، ما نعرف لهذا كبرياء غريبة جدا. ثم انظر إلى هؤلاء الزوجات أيضا، وفيه إشارة إلى أن الحائض حدثها جنابتها جنابة حدث، ها، وليست جنابة خبث، ولذلك لا ينجس جسمها ولا ينجس عرقها لأنها حائض أبدا، ليست حيضتها في يدها ويتركها وهي حائض. الحيض في محله وتعلقت أحكام به وبموضعه فقط، وتبقى الحائض كما هي إنسانة كما كانت من قبل. نعم. والإنسان حتى لو كانت له عادة ينبغي أن يتعالى عليها شوية حتى يصل إلى كمال السلوك مع الأهل في مثل هذه المقامات. تابع سيدي.
قال حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الربيع بن صبيح عن يزيد بن أبان هو الرقاشي.
نعم. هكذا بتخفيف القاف. تابع سيدي. وهذا فيهم ضعف، هذا فيهم ضعف. تابع سيدي.
عن أنس بن مالك
هذا بن صبيح والرقاشي كلاهما ضعيف، وبهما ضعف هذا الحديث. تابع سيدي.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه.
دهن بالفعل أي الفعل، الدهن الاسم والدهن الحدث، يعني أي دهانه. تابع سيدي.
دهن رأسه وتسريح لحيته ويكثر القناع حتى كأن ثوبه ثوب زيات.
قناع هو قلنا لكم الثوب الذي يوضع فوق الرأس بعد الدهان حتى يقي العمامة من أثر دسم الدهن، دسوم اللي كان في الدهن الطيبي. هذا التقنع، ولم يرد أعتقد التقنع إلا في هذا الحديث، وفيه ضعف، ولكن مش يعني الإمام الترمذي لعدم وجود من الباب باب مناقب وفضائل وأشياء يعني ينبغي أن تعرف، والضعف في هذين الرجل ليس شديدا، فلذلك وضعه هنا وسكته، وهو يعلم ذلك ويعرفه، بل قد عرفه أيضا في باب العلل بما يشبه أن يكون بيانا لضعف الرجل. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تولى النبي جنتك، وباليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا وامتعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وصلنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه رغبتنا ولا علم في مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا امنا امين الحمد لله رب العالمين.